الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق ولعلنا نأخذ محطة إن صح التعبير في ثنايا الحديث حول فقه الأخلاق وفقه القلوب ومع هذه السلسلة وهذا التتابع مع ذكر الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة لأنبه إلى مسألة غاية في الأهمية أولا أن الأخلاق من دين الله سبحانه وتعالى ولذلك الأخلاق جزء لا يتجزأ من دين الإسلام ولأجل هذا قال الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم وطبعا جاءت الآيات القرآنية بالأمر بالأخلاق وجاءت متوزعة في سور القرآن وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ وأعاد في قضية الأخلاق وبين قيمة حسن الخلق في دين الله سبحانه وتعالى وأنها رتبة ودرجة ما يبلغها قائم الليل تطوعا وصائم النهار تطوعا ومعلوم بأن الأخلاق إما أن تكون كسبية وإما أن تكون وهبية الأخلاق الوهبية هي أن يتخلق الإنسان بخلق لم يكتسبه وإنما هبة من الله عز وجل ومنحة وعطية أعطاه الله عز وجل هذا الخلق ولذلك تجد بعض الناس يولد وينشأ على الحياء وهو لم يكتسب خلق الحياء لا شك بأن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى من الناس أيضا من ينشأ على خلق الكرم من الناس من ينشأ على خلق الشجاعة من الناس من ينشأ على خلق الصدق مثلا فهذا يسمى عند أهل العلم الأخلاق الوهبية يعني هبة من الله سبحانه وتعالى وهناك ما يسمى بالأخلاق الكسبية ومعنى الكسبية أن يكون هناك عمل اجتهاد من الإنسان اكتساب الخلق هذا فتجد عنده مجاهدة للنفس وتطويع لها في قضية التخلق بهذه الأخلاق وهذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله ومن يتصبر يصبره الله صبر يعني التاء هنا طلبية عند أهل العلم من أهل اللغة يعني يطلب الصبر بمعنى يدرب نفسه على الصبر مثل الشخص البخيل الذي يريد أن ينعتق عن خلق البخل السيء هذا يدرب نفسه على خلق الكرم فتجده مثلا يتصدق بالشيء القليل تجده مثلا يحرص على مثلا إكرام شخص من الأشخاص حتى يعني يطوع هذه النفس الصعبة التي ألفت البخل فيلين هذه القسوة الموجودة عنده ولذلك يصبح مع الوقت يده سيالة بالعطاء هناك أخلاق كثيرة جدا موجودة في الناس لذلك العلماء لما تكلموا على المفاضلة بين الوهب والكسبي قالوا الخلق الكسبي الخلق الحسن طبعا الكسبي أفضل من الوهب لماذا؟ قالوا لأن الخلق الكسبي حصل فيه مجاهدة للنفس حصل فيه تعب حصل فيه بذل بخلاف الوهبي الوهبي يعني رزق الإنسان هذا الخلق من دون اكتساب من دون عمل من دون مجاهدة ولذلك قالوا يفضل الخلق الكسبي على الخلق الوهبي بهذا الاعتبار وصحيح هو الخلق الوهبي من الله وتفضل ومحبة لهذا العبد المسلم لكن لا شك بأن الكسب أفضل وذلك لما يحصل فيه من المجاهدة لأجل هذا يجب على كل إنسان أن ينتبه إلى هذه الأخلاق وأن لا يقول شخص والله أنا ولدت هكذا أنا والله تعودت على كذا هذه المفردات هذه الدعاوى يجب أن تزال من قاموس الأعذار بالنسبة لأصحاب الأخلاق السيئة والواجب على كل إنسان أن يعدل من أخلاقه أن يقوم من سلوكه أن يرتفع بآدابه وأن لا يبقى في الدائرة التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى طبعا هي المسألة تحتاج إلى بذل يعني المسألة ليست هي والله أنا أدعو الله عز وجل فقط أو أنني أدعو الله وأنام وأستيقظ وقد تغيرت أخلاقي لا هذا كلام مردود وغير صحيح بمعنى لابد من مجاهدة النفس هناك طبعا أشياء مؤثرة قد تكون داخلية وخارجية. الأشياء الداخلية طبعا مهم جدا أن الإنسان يعلق قلبه بالله عز وجل، يتق الله سبحانه وتعالى، يعلم بأن هذا من دين الله، يحرص على أن يراقب الله عز وجل في السر والعلانية وفي الخلوة والجلوة. أيضا يحرص على أن لا يعيش في جلباب الآخرين حتى لو كانوا من الوالدين، لأن بعض الناس يقول لك والله أنا تعودت أبوي وأمي وجدي وجدتي هكذا مثلا، هذا كلام غير صحيح. الإنسان سيسأله الله عز وجل عن نفسه يوم القيامة، ولا يجني والد على ولد ولا ولد على والد، يعني ما يتحمل الآخر وزر غيره، والدين ما يأخذ الإنسان بجريرة غيره أو بعمل غيره، لا، وإنما ستسأل أنت يوم القيامة عن عملك. فإذا أردت أن تقلد، قلد في الشيء الصحيح في الصواب، ولا تقلد في الباطل. طبعا المؤثرات الخارجية مثل الصحبة، يعني تجد بعض الناس ما زال يعني مقيم على خلق سيء، والسبب الصحبة السيئة، الصحبة السيئة، بل إن الصحبة السيئة قد تغير من أخلاق الرجل المستقيم. يعني مرت علي حالات كثيرة جدا، أشخاص قد يكونون من حفظة القرآن، قد يكونون من أهل الجمعة والجماعة، من أهل الاستقامة، والذين سلكوا طريق طلب العلم، لكن سبحان الله لما غيروا الصحبة انحرفوا عن الطريق المستقيم والصراط القويم، والحمد لله بعضهم رجع إلى الله سبحانه وتعالى. وأقول هذا الكلام لأبين بأن الرفقة هذه يعني لا يجوز للإنسان أن يتساهل فيها، ومما يدل على خطورتها يعني المساحة الكبيرة التي جاءت في القرآن والسنة في مسألة التنبيه على الصحبة، تنبيه على الصحبة. الصحبة السيئة قد يعني تطوح بالصاحب إلى نهاية سيئة جدا، حتى أنه ممكن أن يخرج من دين الإسلام. ولذلك في سورة الصافات ذكر الله عز وجل الحوار بين صاحبين، لكن الصاحب المؤمن الذي أدخله الله عز وجل الجنة ما استجاب لهذا الصاحب السيء الذي قال، كان يقول إنه كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، يعني يزرع في نفسه الشك في رب العالمين، الشك في البعث بعد الموت، الشك في اليوم الآخر، لكن ما استجاب له وتخلص منه وانعتق عنه. وهذا على القول بأن المقصود بالقرين هنا الصاحب، لذلك رآه في وسط الجحيم وفي قعر جهنم، ثم حمد الله عز وجل على أن نجاه. أنا أقصد بأن الإنسان لا يتساهل بالصحبة السيئة ويختار الصحبة الصالحة. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، أصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. طبيعة النفس البشرية أنها تلتقط الأخلاق وتنصبغ بها حتى ولو لم يكن هناك قصد. ولذلك تجد بعض الأشخاص الذين أدمنوا على الصحبة والجلوس مع بعض، سبحان الله العظيم، يلتقطون بعض الصفات والأخلاق من دون ما يشعر الشخص، فيتخلق ويتمثل، هو أخذها من طول الصحبة ومن طول الجلوس ومن الأجواء التي حصلت بين الأصحاب حيث التناغم، هذا أورث بعضهم بعض مثل هذه الأخلاق. فلذلك لما تجالس الأخيار والصالحين طبيعي جدا أنك ستكتسب الأخلاق الطيبة الحسنة، والإنسان يجرب هذا في حياته. سبحان الله العظيم، الإنسان إذا جلس مع الأخيار والفضل رجع بنشاط وبقوة ورغبة في الخير، محبة للخير ومحبة لعبادة الله، بخلاف الذي يعني يبقى في دائرة الصحبة السيئة. عموما خلاصة الكلام أن الأخلاق إما أن تكون وهمية وإما أن تكون كسبية، وقد يجمع الله عز وجل الرجل بين الشيئين هبة منه وفضلا. سأل الله تعالى التوفيق للجميع، ويجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة، وأن يعيدنا وإياكم من نزغات الشيطان ومن هوى النفس. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.